على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا والحاضرات جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعله لنا شافعا مشفعا يوم القيامة، وأن يرزقنا وإياكم حفظه وقراءته وتدبره وفهمه والعمل به والتحاكم إليه والاستشفاء به، اللهم آمين. الحديث أخوات على عن القرآن العظيم، إنه القرآن العظيم. طبعا يعني أنا هتبسط في الأسلوب شوية يعني حتى تصل المعلومات أو الأشياء اللي أنا أردت أنها تصل يعني بقدر الإمكان إن شاء الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الآية دي آية رقم 87 في سورة الحجر، ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا محمد، نحن أعطيناك سبعا من المثاني اللي هي سورة الفاتحة، ثم قال بعدها: والقرآن العظيم. الله تبارك وتعالى وصف هذا القرآن الكتاب المجيد بأنه القرآن العظيم، ثم قال بعدها: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. المفسرون بيقولوا في الآية ديت إيه؟ لماذا جاء بهذه الآية: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، بعد قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لماذا جاء بهذه الآية؟ خلف هذه الآية وكأن الله تبارك وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، نحن أعطيناك أعظم شيء وأطهر شيء وأكرم شيء وأشرف شيء، ألا وهو القرآن العظيم، فإياك أن تمتد عينك، اوعى إن عينك تنظر إلى شيء من الدنيا أو من متاع الدنيا الذي أعطيناه للناس، سواء كان ملكا أو مالا أو غير ذلك، فإن معك الشيء الذي لا مثيل له. معك إيه؟ معك كلام ربنا. أحد أخطر الأسباب اللي خلت الناس للأسف مش مدركة أو مش مقبلة على القرآن الإقبال الذي يرضى الله تبارك وتعالى عنه وبه، أن الناس لم تعرف قيمة القرآن. للأسف الشديد كثير منا لم يدرك بعد حقيقة جلال وعظمة ومجد وشرف القرآن. الإنسان لما يستشعر عظمة هذا الكتاب وأدي أنه هو في غاية المجد، في غاية العظمة، في غاية الكرامة والكرم، في غاية الطهر، لما يعرف أوصاف القرآن، لما يعرف أوصاف القرآن، لما نعرف يا جماعة يا أخوات فضل القرآن، شرف القرآن، هو إيه القرآن ده بالضبط وقدره ووزنه، حينئذ سنقبل على القرآن طيلة أعمارنا، بل سنتحسر، والله سنتحسر أشد الحسرة ونندم أعظم الندم على كل دقيقة مرت علينا ولم ننفقها ولم نمضها في كلام الله تبارك وتعالى. أول حاجة عشان تستشعر ما هو القرآن الكريم وما هو القرآن العظيم، أول وصف: القرآن هو كلام الله. والله العظيم لو لم يكن يا أخوات في وصف القرآن إلا هذا الوصف أن القرآن كلام الله لكفى. الله عز وجل بيقول في القرآن إيه؟ يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نحن نؤمن أن القرآن تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، تكلم به ربنا كلمة كلمة، آية آية، آية آية، سورة سورة. كان سيدنا جبريل بيحصل كده، جبريل يسمع الله تعالى يتكلم بالآيات، الله تعالى تكلم بهذه الآيات، اختار هذه الآيات، اختار الجمل دي، اختار الكلمات دي سبحانه وتعالى، فتكلم بها سبحانه وتعالى فسمعها جبريل ونزل بها قرآنا غضا طريا على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أقول لك إن ده كلام ربنا، الكلام ده بياخد شرف صاحبه، يأخذ شرف صاحبه. يعني لما أقول كلام الملك، كلام الملك ليس ككلام أحد الرعية، لما يقولوا في مثلا في الجرائد او في وسائل الاعلام ان في خطاب لرئيس الجمهوريه مثلا، يعني او خطاب لملك السعوديه او لملك مش عارف مين، هل هذا الخطاب يعدل عند الناس خطاب احد الوزراء؟ هل هذا يعدل عند الناس خطاب احد الرعيه؟ ابدا. انا لما اقول لك انت الان ستسمعين ستقرئين كلام الله، كلام رب العالمين، بل هذا اشرف كلام الله. احنا ربنا سبحانه وتعالى مش بس بيتكلم بالقران، لا، ربنا قال في القران كده: ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. يعني ربنا عز وجل يتكلم بما شاء، لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، يتكلم بالامر الكوني والامر الشرعي، لكن اعظم كلام الله، اطهر كلام الله، اكرم كلام الله، افضل كلام الله القران الكريم. عشان كده واحد من السلف اسمه سالم الخواص بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول: كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة، يعني بيقول كنت يعني لا أستشعر اللذة دي، فقلت لنفسي يوما: اقرئيه كأنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول أنا قلت لنفسي: طيب تخيلي كده إنك قاعدة قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو بتصلي وراه في مسجد المدينة وهو الذي يقرأ هذه الآيات. يقول: فجاءت حلاوة في قلبي لكنها قليلة. قال: فعدت لنفسي فقلت لها: اقرئيه كأنك سمعته من جبريل عليه السلام حين يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول: أنا قعدت أتخيل كده. قلت له: طيب تخيلي لو أنت قاعدة بقى وتسمعي جبريل الأمين وهو يقرأ هذه الآيات على مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فازدادت الحلاوة. قال: ثم قلت لها: طيب اقرئيه كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به. الله أكبر. قال: فازدادت الحلاوة كلها. فازدادت الحلاوة كلها. وزي ما قلت لحضراتكم كده، لما أقول القرآن كلام ربنا، إذن هو يحمل صفات صاحبه. عشان كده تلاقي ربنا وهو بيتكلم عن القرآن بيتكلم عن القرآن في القرآن. الله تعالى عندما تكلم عن القرآن في القرآن وصفه بأوصاف جميلة قوي. قال عنه أول حاجة إيه؟ قال: وإنه لتنزيل رب العالمين. لما ربنا يقول على القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، ليه الإضافة دي يا أخوات؟ ليه ربنا قال تنزيل رب العالمين؟ وكأن ربنا بيقول لنا: لأنني ربكم أنزلت لكم هذا الكتاب. ما ينفعش يبقى رب ويتخلى عنا فيتركنا بلا قرآن، فيتركنا بلا رسالة، فيتركنا بلا منهج. إحنا يا جماعة يا أخوات صنعة الله عز وجل، نحن خلق الله تبارك وتعالى، وربنا من ربوبيته أنه يرزق، مش كده؟ كما أنه خلقنا يرزقنا سبحانه وتعالى. هل يعقل أن الله تعالى يتكفل برزق العباد ولا يتكفل برزق القلوب؟ لا يتكفل بهداية القلوب. عشان كده كم من لوازم الربوبية أنه يعمل إيه سبحانه وتعالى؟ أن ينزل علينا وأن يرسل لنا هذا الكتاب الجميل الرائق كلامه سبحانه وتعالى. الوصف الثاني، ربنا قال عن القرآن: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. يا ريت نتدبر يا أخوات، ربنا بيقول في الأول في الآية الأولى: وإنه لتنزيل رب العالمين، أضاف التنزيل للربوبية. الثانية قال إيه بقى؟ قال: تنزيل من الرحمن الرحيم، أي أن القرآن إنما نزل برحمة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى لما رأى ضعف الإنسان ورأى أن الإنسان منا كما قال سبحانه وتعالى إنه كان ظلوما جهولا، فرحم الله بني آدم، رحمنا الله تبارك وتعالى، فأنزل إلينا الكتاب حتى يكون معنا آلة النور الذي نبصر به الطريق. شكرا. ربنا قال في القرآن إيه؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يعني هذا القرآن رحمة من الله تبارك وتعالى، رحمة من الله عز وجل. قال إيه تاني ربنا؟ قال سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هنا قال كمان اسمينهم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والآية الثانية: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ثلاث أسماء: العزيز، الحكيم، العليم. حط الثلاث أسماء دول مع التنزيل ليه؟ ليخبرنا أن القرآن نزل بعزته ونزل بحكمته ونزل بعلمه. نمسك كل كلمة كده، يعني إيه ما أقول إن القرآن نزل بعزة الله عز وجل؟ ربنا في القرآن كده: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. شو قلت لكم بيحمل القرآن ده بيحمل صفات ربنا. فالله تعالى عزيز والقرآن عزيز. عزيز يعني إيه؟ قال لك عزيز أي من الغلبة. العزة لها عدة معاني. معنى بتاعها الأول الغلبة، أي أن القرآن غالب بالحجة لمن احتج به. ما فيش حد أبدا احتج بالقرآن على إثبات الحقائق إلا وغلب به قطعا. كذلك من العزة بمعنى المنعة، أي ممتنع أن ترى فيه نقصا أو عيبا أو خطأ أو باطلا. القرآن الحاجة الوحيدة، الكتاب الوحيد الذي ليس فيه حرف فيه عوج، ليس فيه نقص، ليس فيه زيغ. أول آية في المصحف بعد الفاتحة بتقول إيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. تحدي، إعجاز. أيضا ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن بأنه القرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم. الحكيم أي الذي بلغ في الحكمة أعظم مبلغ. حكمة يعني إيه؟ الحكمة معناها وضع الشيء في تمام موضعه، في غاية الحكمة والإتقان. فليس فيه آية وليس فيه حكم إلا في موضعه المناسب اللائق. الله عز وجل ما بيذكرش الكلمات في القرآن حشو يا أخوات، أو بيذكر الأحكام كده عبثا. لا والله، كل قصة في القرآن، كل لفظة في القرآن، كل حكم في القرآن، كل آية في القرآن، كل سورة في القرآن نزلت لمقصد، نزلت لغرض، في غاية الحكمة. أيضا العليم، القرآن نزل بعلم الله تبارك وتعالى، هو العليم. والقرآن كذلك أنزله الله تعالى بعلم. شوفوا الآية الجميلة ديت، قال الله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. يعني هذا القرآن نزل عن علم العليم سبحانه وتعالى. ربنا ما تكلمش بآية ولا بحكم ولا بحرف ولا بقصة إلا عن علم. أنا ممكن أتكلم بجهل، ممكن أي منظر أي مفكر في الدنيا دي كلها يقول أي كلام وخلاص، لأنه عارف اللي قدامه جهلة مش هيعترضوا عليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى عندما تكلم، تكلم بمنتهى العلم سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن بالمجد، وصفه بالعظمة، قال: بل هو قرآن مجيد، قاف والقرآن المجيد. وقال سبحانه وتعالى عنه أيضا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. كتاب مجيد أي في غاية المجد، في غاية الشرف، في غاية العظمة. كتاب علي أي في غاية العلو، في غاية المجد، عظيم القدر، عظيم الشأن. الله تعالى وصفه بأنه الكتاب المهيمن. مهيمن يعني إيه؟ المهيمن أي الأمين على كل كتاب قبله. يعني إيه الأمين على كل كتاب قبله؟ يعني هذا القرآن حكم حاكم على التوراة وعلى الإنجيل وعلى الزبور وعلى صحف إبراهيم وموسى. وهذا يجعلنا نعتز بهذا القرآن. يعني التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، كل هذه كتب سماوية نزلت قبل ذلك على الأمم السابقة، فجاء القرآن حكما عليها، مهيمنا عليها، هو أشرفها وأعظمها وأجلها وحاكم عليها. عشان كده إحنا مش محتاجين يا أخوات نقرأ في التوراة المحرفة ولا في الإنجيل الموجود. يعني لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا أن التوراة الموجودة مع اليهود أو الإنجيل الموجود مع النصارى لم يحرفوا، لم يبدلوا، لم يزد فيهم ولم ينقص، فنحن لا حاجة أصلا إلى هذه الكتب، لأن معنا القرآن المهيمن. ربنا قال في القرآن إيه؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه أي حاكما أمينا على من قبله. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس له كلمة جميلة قوي، بيقول إيه؟ بيقول: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب أو لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. عايز يقول سيدنا ابن عباس إيه؟ أن هذا القرآن هو أحدث الأخبار بالله وعن الله. هذا أحدث الأخبار بالله وعن الله. ثم أيضا القرآن الله تبارك وتعالى جعله أحسن ما أنزل. كل كلام الله حسن، وكل الكتب السماوية في غاية الحسن التي لم تبدل ولم تحرف، لكن القرآن ماذا قال الله فيه؟ قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أيها الناس، اتبعوا أحسن ما أنزل الله تبارك وتعالى إليكم من عنده سبحانه وتعالى. القرآن الله عز وجل وصفه الله تعالى بأنه أحسن الحديث، قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن يا أخوات ربنا ما أنزلوش للعرب، مش كتاب للعرب، إنما أنزله الله تبارك وتعالى للعالمين، للإنس والجن، للإنس والجن. ربنا قال في القرآن: وما هو إلا ذكر للعالمين. عشان كده الجن مخاطبون بهذا القرآن. الجن لما سمعوا القرآن قالوا كلمة عجيبة جدا، ربنا قال في القرآن كده: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والله 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 الذي لا إله غيره، من عاش بالقرآن وأمعن النظر فيه لأدرك أنه في غاية العجب، في غاية العجب. قرآن معجز. تخيلي حضرتك كده لما أقول لك، مثلا إيه معجزة سيدنا موسى مثلا؟ العصا. تخيل لو انت واقف الان مع سيدنا موسى قدام فرعون والقى العصا فاخذت تلقف ما يأفكون، ما يأفكه السحره، ايه مبهره صح؟ طيب ايه معجزه سيدنا عيسى؟ انه يحيي الموتى باذن الله. السوره من القران، السوره الواحده من القران تساوي عصا موسى، السوره الواحده من القران تساوي احياء عيسى لميت. الله اكبر. الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كان أحد السلف لا ينام بالليل، فقيل له: لما لا تنام بالليل؟ لماذا؟ لماذا لا يأتيك النوم؟ قال: إن عجائب القرآن أذهبت نوم. عجائب القرآن، عجائب القرآن. الله تعالى وصف هذا القرآن إيه تاني؟ وصفه بأنه الكتاب الكريم. قال سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم. يعني كريم؟ قال أهل العلم كريم إما من الكرامة، يعني من النفاسة، يقول لك ده حجر كريم. حجر كريم يعني إيه؟ يعني حجر نادر في غاية النفاسة وثمنه عالي جدا. وكذلك القرآن في غاية النفاسة، في غاية الكرامة، شيء جلل، شيء عظيم جدا. أو كريم أي كثير الكرم، عظيم الخير. والله الذي لا إله غيره، ما جلس أحد بالقرآن أو مع القرآن إلا وقام وهو أعظم وأطيب مما جلس. القرآن كله كرم، كله كرم، سواء في تلاوته، سواء في سماعه، سواء في حفظه، سواء في تدبره، سواء في العمل به. كل آية تسمعها فيها كرم عليك، فيها كرم عليك، فيها خير يأتيك. الله تبارك وتعالى أيضا وصف القرآن بأنه إيه؟ بأنه آيات بينات وقرآن مبين. دي نقطة مهمة جدا يا أخوات. ربنا قال في القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني إيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن بتاعنا ما هوش طلاسم، مش كلام لوغاريتمات، مش كلام صعب. هو كلام بليغ في غاية البلاغة والفصاحة والبيان، إلا أنه مع ذلك ليس كلاما مقفلا يحتاج إلى رجل يشرح الطلاسم الموجودة فيه ومعقد. أبدا أبدا أبدا. قال سبحانه وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. وقال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهو بين في نفسه، واضح في نفسه، ليس فيه غموض، ليس فيه التباس، ليس فيه ظلمة. وكذلك هو مبين لغيره، يبقى مبين بين، بين في نفسه، واضح في نفسه، مبين لغيره. وهذا يحملك على إيه؟ يحملك على أن تقبلي على القرآن مش في تعظيم صحيح، لكن ما فيش بقى الرعب من القرآن. ده يا عم ده الكتاب ده مغلق علينا. لا، ليس كتابا مغلقا. القرآن ليس كتابا مغلقا يا أخوات. القرآن واضح الدلالة، بين جدا، نحتاج بس إلى الآلية التي وضعها أهل العلم حتى نفهم القرآن. القرآن كذلك الله تبارك وتعالى جعله تبيانا لكل شيء، كتاب يبين كل شيء. ما من شيء مغلق إلا وفي القرآن فتح قفله، إلا وفي القرآن بيانه. كان ابن مسعود بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول: أنزل في القرآن كل علم، وبين لنا فيه كل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى جعله كتاب مفصل. مفصل يعني إيه؟ يعني مبين، موضح، محكم. قال سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فصلناه يعني هو مقسم ومبين أحسن البيان والتفصيل. يعني تجد ربنا فصل لنا فيه المطعومات والمشروبات وأحكام الزواج وأحكام الطلاق والميراث وعدة المرأة والنفقات والبيع والرهن والاستئذان والنظر والسياسة والأسرة والعبادات والمعاملات، كل شيء مبين بالتفصيل. لما تجد آيات في سورة النور بتتكلم عن آداب الاستئذان: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر إلى آخر الآيات. شوف التفصيل عامل إزاي. حتى إذا سمعته المرأة العجوز هناك الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، فهمت أن هذه رسالة من الله تبارك وتعالى، أراد الله عز وجل منها كذا وكذا وكذا. الله تعالى وصف هذا القرآن بأنه الحق. وده معنى إيه يا أخوات؟ لما ربنا يصف القرآن بأنه الحق، إيه معنى الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يزول، المطابق للواقع. ضد إيه؟ ضد الباطل الذي لا حقيقة له. أخطر ما يكون، أخطر ما يكون أن يروج الباطل عليك في ثوب الحق. الكتاب الوحيد المليء بالحقائق اليقينية، الكتاب الوحيد المليء أو الذي كله حقائق يقينية وقعت فعلا أو ستقع فعلا ثابتة دون زيادة أو نقص، القرآن الكريم. أنت عاوز كتاب مصدر للحق الصراح، القرآن الكريم. ما فيش فيه كلمة فيها شك، ما فيش فيه كلمة فيها كذب، ما فيش فيه كلمة فيها ريب، ما فيش فيه حدث ربنا قال إنه وقع وما وقعش، أو حدث هيقع ولن يقع. كل ما فيه ربنا قال في القرآن إيه؟ قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا شك فيه. وقال سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. شكل ربنا سماه إيه؟ سماه فرقان. فرقان يعني يعني شيء تستطيعين أن تفرقي به بين الحق والباطل. ده الأداة اللي معاكي دي، القرآن ده اللي معاكي اللي ممكن لما يكون في إيدك وتفهمي مراد الله عز وجل، تستطيع أن تميزي بين كل الكلام الموجود وكل المناهج الموضوعة وكل الأفكار المطروحة. أي فكر، سواء بقى فكر نسوية، فكر إلحاد، فكر شيوعية، فكر في الاقتصاد، فكر في الاجتماع، فكر في الزواج، أيا كانت الأفكار الموجودة والمطروحة والتنظيرات، اعرضي هذا على هذا الميزان، على كلام الله تبارك وتعالى. ربنا في القرآن إيه؟ قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. ليه يا رب؟ ليه أنزلت الكتاب بالحق؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا القرآن كله إنصاف، عشان كده يعني الواحد بيقبل عليه هو مطمئن إن ربنا مش هيميل. الله تعالى لم يتكلم في القرآن ولا يتكلم أصلا، لكن لا يتكلم ولم يتكلم في القرآن بكلمة فيها ميل، فيها حيف، فيها جور، فيها ظلم، أبدا. ده يعني حتى أهل الكتاب اليهود والنصارى، شوفوا فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا وكفروا وبدلوا وحرفوا وقتلوا أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يتكلم عنهم ينصفهم. شوف الآية الجميلة دي، يقول سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ربنا ما قالش ود أهل الكتاب، شوف التعبير الدقيق، ود كثير من أهل الكتاب. ليه؟ لأن ربنا يعلم أن هناك فريق من أهل الكتاب مش بالصورة دي. ربنا عندما تكلم في سورة آل عمران قال إيه؟ تكلم عن أهل الكتاب وقال: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا، إلى آخر الآيات. بعدها قال إيه؟ قال: ليسوا سواء، مش زي بعض، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، إلى آخر الآيات. فالقرآن ما فيش فيه حيف، ما فيش فيه جور. ربنا سبحانه وتعالى مش هيميل للرجل على حساب المرأة، ربنا مش هيميل للفقراء على حساب الأغنياء، لا، الله تعالى وضع القرآن في غاية العدل، في غاية الإنصاف. قال سبحانه وتعالى، اسمع الآية الجميلة دي: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أنا عندما أدخل على القرآن بهذه الخلفية، أنا أقرأ الكتاب اللي كله حق وكله عدل وكله صدق، ما فيش فيه كذب. ربنا قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. عاوز تعرف قصة أصحاب الكهف بالحق؟ اسمع. عاوز تعرف اللي حصل ما بين يوسف وإخواته؟ اسمع. عاوز تعرف اللي حصل لسيدنا نوح وسيدنا آدم؟ اسمع. عاوز تعرف أصلك إيه؟ اسمع القرآن. الله تبارك وتعالى يقول: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. بالحق، ما فيش في القرآن مجاملات يا أخوات، ما فيش في القرآن أهواء، لا لجنس ولا للون ولا لعرق ولا لأي شيء. الله تعالى وصف هذا القرآن بأنه النور. الله أكبر. النور، أنا تخيلي كده لو إني إنسان يعني سقط في مكان مظلم حالك، وهذا المكان المظلم الحالك ملآن بالفخاخ اللي ممكن تقضي عليه، ملآن بالشرور، ملآن بالأشياء اللي ممكن تهلكه، وفجأة سقط إليه مصباح مضيء يهتدي به. هذا القرآن هو النور المبين. ربنا قال في القرآن كده: قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذه الأرض مظلمة غاية الإظلام، مليانة ظلمات، ظلمات الكفر والشرك والإلحاد والأهواء والفتن والمظالم، كلها ظلمات. الله تعالى يخرجنا من الظلمات إلى النور بهذا القرآن. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك ليه يا رب؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. عاوز ربنا يبين لك الطريق، يعرفك فين سبيل الهدى؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بهذا النور المبين، إلا بهذا النور. ربنا قال في القرآن كده: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الله أكبر، والنور الذي أنزلنا. تخيلي كده لو أنت في عرض البحر في ظلام دامس مثلا، ومش معك لا بوصلة ولا خريطة ولا أي شيء، فجأة ظهر أمامك مصباح عظيم صنعه أمهر الصناع، ومعاه كمان خارطة وضعها أمهر الملاحين. القلب يحصل له حاجة اسمها اطمئنان. أنا خلاص أنا مطمن، أنا معايا المصباح العظيم والخارطة اللي أنا بها أهتدي. الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن هدى، نورا وهدى. الله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه القرآن القويم. القويم أي الذي لا عوج فيه. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. يعني إيه ليس فيه عوج؟ يعني إيه كتاب قيم؟ يعني ليس فيه عيب. ربنا تحدى العالمين الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله. تحدهم أن يأتوا بعشر سور، ما عرفوش. تحدهم أن يأتوا بسورة واحدة، والتحدي قائم إلى يوم القيامة، لم يستطيعوا أن يأتوا بذلك، ولا أن يخرجوا فيه عيبا واحدا، ولا أن يجدوا فيه لفظة تحتاج إلى أن تنحى جانبا أو أن فيها خلل. ليس في القرآن ذلك. الله تعالى وصف القرآن بأنه الكتاب المبارك، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال أيضا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يعني كلمة مبارك؟ مبارك أي عظيم البركة والخير، عظيم الخير، مش بس في خير، لا، ده هو عظيم الخير. كتاب مبارك، لما تعيشي بالقرآن سماع، ربنا يبارك فيك وفي علمك وفي عقلك وفي ذريتك وفي مالك وفي طرحك. هكذا القرآن، الإنسان منا لما حتى يعني يحاول يهدي الناس بالقرآن، تجد في دعوته بركة، تجد في دعوته بركة، تجد في كلامه بركة، تجد في حياته بركة، تجد في عمره بركة، تجد في عقله بركة. سبحان الله، هكذا هو القرآن، كتاب مبارك. الله تعالى وصف القرآن بأنه بيه كمان وصفه بأنه الروح. الله أكبر، الوصف ده يأسرني أسرا. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ربنا وصف القرآن في الآية دي بوصفين، بأنه روح وبأنه نور. تكلمنا عن النور، إيه معنى كلمة روح؟ الإنسان منا مركب من حاجتين، من جسد ومن روح. الجسد غذاؤه إيه؟ غذاء الجسد الطعام والشراب. طب روح الإنسان، هذه الروح الظمأة، هذه الروح التي هي في غاية الجوع تحتاج إلى غذاء، ما الذي يغذي أرواحنا؟ لا غذاء لهذه الأرواح ولا حياة لهذه الروح إلا بكلام الملك سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره، كل من لم يتغذى أو كل من لم تتغذى روحه بكلام الله فهي روح ميتة، روح ميتة. عشان كده كلما تشبعت الروح بغير كلام الله كلما كان لها حظ من الموات، وكلما ارتوت الروح بكلام الملك سبحانه وتعالى تلاوة وفهما وتدبرا وعملا كلما كان لها نصيب، النصيب الأوفر من الحياة الطيبة. طبعا كل آية هتجد فيها روح، كل آية هتجد فيها روح، هتجد فيها حياة، كل آية تسمعيها هتجد هذه الروح تحيا مرة أخرى، هذا القلب يحيا مرة ثانية. القرآن ربنا وصفه بأنه الغيث، بأنه غيث، كان عاصم بيقول كده: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الله أكبر، لما يبقى عندك أرض ميتة وتنزل عليها المطرة، ينزل هذا الغيث هذا المطر على هذه الأرض، إيه اللي يحصل؟ تهتز، تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هكذا قلوبنا، غيثها كلام الملك تبارك وتعالى. الله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، سماها كده، قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هو كتاب طاهر لا يمسه إلا الطاهر. وإن كان الفقهاء بيتكلموا في هذه الآية من الناحية الفقهية وحكم مس المرأة الحائض أو الإنسان الجنب أو غير المتوضئ للقرآن، مش ده الحديث أبدا، أنا بتكلم على جزئية ثانية خالص، أن هذا القرآن كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا القرآن، القرآن الذي لا يمسه إلا المطهرون، كان أهل العلم بيقولوا كده، بيقولوا والقرآن أطهر ما يكون فلا تمسه إلا القلوب الطاهرة. يعني لا تمسه، يعني لا تمس معانيه، لا تمس معانيه ولا تستمتع بعجائبه إلا القلوب الطاهرة. وعلى قدر طهر القلب يكون نعيمه بهذا القرآن، وعلى قدر خبث القلب ورجسه يكون إيه؟ يكون شقاؤه. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، نعوذ بالله، رجسا إلى رجسهم، نعوذ بالله، نعوذ بالله. الله تعالى وصف هذا القرآن بأنه الذكر. يعني إيه الذكر؟ ربنا ألف القرآن كده آيات جميلة أوي، قال: صاد والقرآن ذي الذكر، وقال أيضا: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. أخذ معنى واحد محتاج أتكلم فيه جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإنه لذكر لك ولقومك. القرآن ذي الذكر أي القرآن ذو الشرف، وإنه لذكر لك أي شرف لك ولقومك. نحن أمة لا شرف لنا ولا مجد لنا ولا عز لنا ولا كينونة لنا ولا مجد لنا إلا بهذا القرآن، إلا بهذا القرآن أن نجعله حاكما لنا، حاكم لنا في حياتنا. يا أخوات، ما ينفعش ننتقي من القرآن، ما ينفعش نجعل القرآن فقط ترانيم. القرآن مش ترانيم، القرآن مش كلام مسجوع نقعد نتمزج به من قارئ صوته حلو. دي نقطة من 50,000 نقطة محتاجينها في القرآن. يعني احنا محتاجين نسمع القرآن بصوت طيب، لكن مش هو ده اللي القرآن نزل عشانه بس، لا، هذا أحد الخطوات عشان تستمتع بالقرآن فتؤمن به وتنقاد إليه فتحكمه في حياتك. إحنا القرآن مطالبين، لو إحنا عايزين القرآن ده يكون ذكر لينا، ذكر ليكي، مجد ليكي، مجد لأولادك، مجد لأسرتك، مجد لأمتك، أن نجعل القرآن حاكما علينا، حاكم علينا في حيواتنا كلها. وأن أخواتنا القرآن تكلم الله تعالى فيه في أطول آية في القرآن، إيه؟ أطول آية في القرآن اسمها آية الدين. أطول آية ما تكلمتش عن الصلاة، ما تكلمتش عن الحج، ما تكلمتش عن الزكاة، إنما تكلمت عن معاملة بين الناس بعضهم البعض، إن إحنا لما نستدين نعمل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآيات. القرآن يتكلم عن الاقتصاد، يتكلم عن الربا، يتكلم عن أكل الرشا، ويتكلم عن أكل مال الناس بالباطل. القرآن يتكلم عن المعاملات بين الرجل والمرأة، عن الزواج، عن الطلاق، عن العدة، عن المعاشرة بالمعروف، عن المفارقة بالمعروف. القرآن يتكلم عن الحياة الأسرية، ويتكلم عن الحياة الاقتصادية، وعن الحياة السياسية، وعن الحرب والسلم، ويتكلم عن الزكاة وحق المساكين وحق الفقراء وحق الضعفاء. لما القرآن يصبح واقع نبقى أمة عظيمة، أمة مجيدة، أمة ملهاش مثيل. لكن لما القرآن فقط يبقى مسابقات لحفظ القرآن، يبقى أشياء بنفتخر بها بين الناس أو نعلقه في البيوت أو في المحلات في لوحات فنية جميلة، لا يمكن أن يكون القرآن ذكر لنا ولا شرف لنا أبدا. القرآن ربنا عز وجل جعله شفاء لما في الصدور. الله أكبر. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لما الواحد يدخل القرآن بنفسية الإنسان المريض الذي يبحث عن دوائه. تخيلي كده، لو لا قدر الله مثلا في حد انت بتحبيه جدا، عزيز عليك جدا، وأصيب بمرض نادر، أصيب بمرض نادر، والمرض ده مهلك سيقضي على حياة هذا الإنسان اللي انت بتعزيه جدا أو بتحبيه جدا. وبعدين قيل لك أن هناك مركز بحث علمي كبير جدا في دولة أجنبية متقدمة جدا في عالم الطب، جمعوا أكبر 90 عالم على مستوى العالم، أعظم 90 باحث في هذا المجال على مستوى العالم، واجتمعوا وأخرجوا لنا هذا الدواء. وقيل لك هذا دواء مجرب نتيجة بحوث 90 عالم على هذا المرض. حال قلبك بيبقى عامل إزاي وانت مقبلة على الدواء ده؟ ده انت داخلة على الدواء ده وانت مطمنة 1000000%، مع انه في النهاية بحث بشري ممكن يغلط، ممكن يكون صواب أو خطأ، لكن لأن ناتج البحث ده نتاج بحث 70 عالم أو 90 عالم من أمهر الباحثين، خدتيه وأنت مطمنة وممكن تدفعي فيه كل اللي تملكي، بل ممكن تقترضي كمان وتستديني عشان تنقذي حبيبك اللي هو ابنك ده لا قدر الله، أو أخوك أو زوجك، عشان تنقذيه من الموت. أنا لما أقول لك إن القلوب بتمرض، ربنا في القرآن كده فيطمع الذي في قلبه مرض. القلب ممكن يمرض بمرض الشهوة المحرمة، أو يمرض بمرض الشبهة، فيحصل للقلب ده إنه يموت. فإذا مات القلب لم يدخل العبد الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب القلب ده يا رب لما يمرض ألاقي الشفاء بتاعه فين؟ إيه الدواء فين يا رب؟ دواء شفاء القلوب في هذا القرآن. قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ممكن آية واحدة والله العظيم الذي لا إله غيره، آية واحدة تقبلي عليها سماعا، بس بسماع المؤمنة بيقين المؤمنة، أو تقرئيها بيقين المؤمنة، تدخلي عليها وأنت تبحثي في هذا القرآن عن الدواء لقلبك. واحدة متعلقة بواحد، متعلقة بشاب تعلق محرم، متعلقة بدنيا، متعلقة بمتاع الدنيا، واحدة عندها شك في حاجة معينة ما عندهاش المعلومات اليقينية، لكن ده عرفت أن القرآن ده هو الشفاء، فدخلت تبحث عن دوائها في هذا القرآن، وهي كلها يقين أن الله تعالى سيعطيها الشفاء والدواء في هذا القرآن. والله الذي لا إله غيره آية واحدة كفيلة أن تذهب هذا المرض. الله عز وجل جعل هذا القرآن ذكرى وموعظة للمتقين. القلب ده بيقسو، بيحصل له قسوة، بيحصل له غفلة لما يبعد عن الذكر، ويتعرض لنوائب الدنيا وأحداث الدنيا وشهوات الدنيا وملذات الدنيا، بيحصل للقلب إيه؟ إنه بيقسو أحيانا، ببعده عن الذكر يحصل له قسوة. طيب أنا لو عاوزة موعظة تلين قلبي، عاوزة كلام يكسر هذا القفل الذي على قلبي، أدور على مين؟ والله الذي لا إله غيره، لا كلام فلان ولا فلان ولا علان. أعظم كلام وأطيب كلام يؤثر في القلوب ويذكرها ويأخذها إلى الله عز وجل، القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. ربنا قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ربنا قال في القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. القرآن يا أخوات مليان قوارع، قوارع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده، بيقول شيدتني هود واخواتها. الواحد لما يقف يصلي كده او يسمع اذا السماء انفطرت، او اذا السماء انشقت، اذا وقعت الواقعه، القارعه ما القارعه، الحاقه ما الحاقه، يبدا يسمع قوارع القران. كان سيدنا وهيب بن الورد بيقول نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا ارق لهذه القلوب، لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. الله أكبر. إذا عاوز قلبك يعني الله تعالى يلينه ويذهب قسوته، لازم يكون لك ورد من القرآن، ورد سماع، ورد تلاوة. لازم ورد السماع يا أخوات، لازم ورد السماع يوميا. أقفل على نفسي الأوضة كده وأقعد لوحدي وأشغل القرآن ربع ساعة. أي قارئ مجود أنت بتستمتعي بسماع القرآن بتاعه، واسمعي. خلي النبي كان بيعمل كده، كان يجلس عبد الله بن مسعود يقول له يا ابن مسعود اقرا علي، اقرا علي القران. يقول له يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل، ده انت القران سمعته من جبريل، اقرا عليك وعليك انزل. فيقول اني احب ان اسمعه من غيري. فيقرا ابن مسعود من اول سوره النساء حتى اذا بلغ قوله سبحانه وتعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الى اخر الايات. فقال له حسبك، قال فإذا عيناه تذرفان. ورد السماع، أن نسمع القرآن، القرآن يدخل من الأذن إلى القلب، أن نقرأ القرآن، أن نقرأ القرآن بألسنتنا بحيث تسمعه آذاننا، نقرأ القرآن فيدخل على القلوب. هذا الذي يلين القلب، يحرك ما فيه. القرآن ربنا وصفه بأنه كتاب محفوظ، قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنا لما أعرف إن القرآن ده محفوظ بحفظ الله عز وجل، لا تستطيع أمة ولا الثقلين، لا الإنس ولا الجن، أن يزيدوا فيه ولا أن ينقصوا منه. كتاب محفوظ، الله تبارك وتعالى حفظه لنا سبحانه وتعالى، فلا يستطيع مجرم أن يزيد فيه ولا أن ينقص. هذا القرآن الذي تسمعينه، الذي تقرأينه بين دفتي المصحف، هو الكلام الذي نطق الله، تكلم الله تعالى به، هو الذي سمعه جبريل، هو الذي نزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو القرآن الذي كان يقرأ به في الصلوات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القرآن هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. لذلك كل من انقطع عن القرآن انقطعت صلته عن رب العالمين. عاوز يكون بينك وبين ربنا صلة، عليك بالقرآن، عليك بكلام الله تبارك وتعالى. القرآن يا أخوات هو الكفاية، عاوزة شيء يكفيك عن كل حاجة، يكفيك عن النظر في أي كتب ولا التفكر في أفكار الناس حتى تعرف الحق من الباطل، كلام الله عز وجل. عايزة حاجة تكفيك عن التذكر والموعظة، كلام الله تبارك وتعالى. عاوزة حاجة تستشفي بها، كلام الله تبارك وتعالى. القرآن كفاية. قال الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أنا عندما أستشعر كل المعاني دي في القرآن، أنه القرآن الكريم، القرآن العظيم، القرآن المجيد، القرآن الحكيم، القرآن الذي جعله الله هدى وجعله ذكرى وجعله موعظة وجعله شفاء، الحق الذي لا باطل فيه، أستشعر كل أوصاف القرآن وكل ما يتعلق بي قبل ما أبدأ أقرأ القرآن، قبل ما أبدأ أسمع القرآن، حينئذ أستشعر عظمة هذا الكتاب، عظمة هذا الكتاب، وأبقى مدركة يقينا أنه لا حياة لقلبي ولا شفاء لما في صدري وقلبي ولا هداية لي على الطريق ولا معرفة لي بالحق من الباطل ولا بيان لي لأي شيء في هذه الدنيا إلا بهذا القرآن الكريم. وأنه كلما ابتعدت عنه ابتعدت عن مصدر الحياة، وابتعدت عن مصدر النور، وابتعدت عن مصدر الشفاء. حينئذ الإنسان يدخل على القرآن بخلفية تانية تماما. يبقى أدخل على القرآن بهذه النفسية، نفسية المستهدي الذي يبحث عن الهدى، نفسية المستشفي الذي يبحث عن الشفاء، نفسية الذي يبحث عن الواعظ لقلبه والتذكير من غفلته. هكذا القرآن. طيب ماذا نصنع في القرآن؟ نعمل إيه بقى في القرآن يا أخوان؟ القرآن حتى نستمتع به وحتى ندرك هذه الأشياء لابد مما يلي. أولا أن نعكف على قراءته كل يوم. ما ينفعش يمر عليك يوم بدون ورد للقرآن الكريم. هذا الورد أقل ما يكون أن يكون جزء من القرآن، تقعدي كل يوم اقرأيه وحبذا لو كان في أول النهار. ليه في أول النهار؟ هكذا كان يفعل السلف، عشان يبقى خدت الشحنة بتاعتك من أول النهار تكفيك طول الليل. واقرأ القرآن هكذا، أجلس كده وأنا ماسكة المصحف، حتى لو أنت حافظة، حتى لو أنت حافظة، أفتح المصحف، متعي عينك بكلام ربنا، أبدأ هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لو مش هطول في المدود، لكن لابد أن يكون القرآن يقرأ بطريقة هينة لينة، ليست هذرمة، ليست هزا كهذ الشعر ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هكذا لا مانع من الحدر، لكن بطريقة القلب يعي ما يقول. يبقى أول حاجة التلاوة، قال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. ربنا لما سيدنا إبراهيم دعا ربنا بالدعوة المباركة، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أول حاجة قال إيه؟ قال يتلو عليهم آياتي. يتلو، لازم نسمع القرآن، لازم نقرأ القرآن. يبقى التلاوة والسماع كما ذكرنا، نسمع القرآن كل يوم، في فرق بين ورد التلاوة ورد السماع. وانا قصدي بالسماع هنا مش انا شغل القران وانا شغاله في حاجه ثانيه، لا لا لا، انا قاعده ربع ساعه، ربع ساعه دي سماع، مش منشغله باي حاجه الا سماع القران، الا سماع القران. يبقى ورد تلاوه، ورد سماع. ثلاثه، ورد تفسير. القران لابد ان يفهم، لابد ان يعقل، لابد ان يتدبر، والتدبر اول سلم ليه ان احنا نتعلم تفسير القران. نبدا بحاجه اسمها غريب القران، نمسك الكلمات الغريبة، وبعد ما نخلص غريب القرآن، غريب القرآن فيه كتير جدا، كتب كتيرة جدا، وفي برامج كتير جدا. الأخ عبد الرحمن الشهري عامل برنامج اسمه غريب القرآن، ممكن تسمعيه، ممكن كتاب غريب القرآن لأبي داود السجستاني، أي كتاب في غريب القرآن، وأبدأ أتعلم الألفاظ الغريبة، ثم آخذ كتاب مفصل في تفسير القرآن، وليكن مختصر التفسير أو تفسير السعدي أو أيسر التفاسير للشيخ الجزائري، أي كتاب تفسير، وأبدأ كل يوم 5 آيات. كان أبو العالية الرياحي يقول هذا، يقول أيها الناس خذوا القرآن خمسا خمسا كما أخذه نبيكم خمسا خمسا، كل يوم 5 آيات بقرأ تفسيرهم من أي تفسير، بحيث إن إيه، وبعد ما أقفل التفسير أذكر نفسي أنا فهمت إيه من الآيات. لأن ممكن نفهم القرآن خطأ، ممكن تفهم القرآن بالظاهر ويكون هو ده مش ده المعنى المراد. يبقى تلوت القرآن، سمعت القرآن، عرفت تفسير القرآن وتدبرته، ثم يأتي بعد ذلك بقى المرحلة الأخطر والأهم اللي هي مرحلة العمل. العمل ده بقى سواء بقى استشفاء، سواء تحاكم، سواء ان انا اعمل بالايه والنص الموجود يكون لي حظ من التطبيق، من التطبيق في القران الكريم، بالقران الكريم في كل ذره من ذرات حياتي. ولما اتزوج اقول لزوجي انا منهاج حياتي القران، انا منهاج حياتي كلام ربنا سبحانه وتعالى، عاوزين نقيم البيت ده على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لن نخالفه ما استطعنا الى ذلك من سبيل. احنا مش عايزين ربنا سبحانه وتعالى يغضب علينا أو نذوق الموت، والله الذي لا إله غيره، كل بقعة خلت من كتاب الله فهي موات، كل بقعة خلت من كتاب الله فهي موات، كل بيت خلا من كتاب الله فهو بيت صفر، كل صدر خلا من كلام الله فهو صدر صفر، لا خير فيه ولا بركة، لا خير فيه ولا بركة. احنا دخلنا على شهر رمضان يا أخوات، رمضان شهر القرآن، من الآن نستعد نبدأ ندرب نفسنا كده باللي أنا قلته، وحبذا لو نعمل حاجة اسمها المدارسة. كل شهر، كل شهر خلي لك سوره تبقى اسمها مدارسه سوره من سور القران الكريم. وحبذا لو نبدا بالمفصل، مثلا هبدا بسوره الواقعه، ثم مثلا سوره الذاريات، الطور، النجم، الرحمن، الواقعه، الحديد، وهكذا. كل شهر سوره اقرا تفسيرها واعيش مع السوره. ليه بقول السوره؟ لان اخوات كل سوره من القران الكريم لها مقصد. هتجي مثلا سوره البقره دي بتتكلم عن مقصد عام، اسم المقصد ايه؟ الاستجابه لأمر الله وأثر ذلك في الاستخلاف في الأرض. شوف المعنى العظيم إزاي؟ كل قصة في سورة البقرة، عشان كده اسمها سورة البقرة. ليه البقرة؟ أطول سورة في القرآن تسمى سورة البقرة ليه؟ لأن ربنا جاب القصة دي عشان عنوان عن المقصد العظيم لهذه السورة. بنو إسرائيل ربنا قال لهم اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذونا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون أعلى ويتعنتوا ويجلوا سيدنا موسى. فربنا ساق هذه القصة في هذه الرمزية اللي هي البقرة عشان يبين لنا هل سنستجيب لامر الله ولا. عشان كده ختمت السوره بايه؟ قال سبحانه وتعالى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا ايه؟ وقالوا سمعنا واطعنا. هتجد سوره ال عمران سوره معالجه الشبهات والشهوات. عاوزة تعرفي ازاي تنجو من الشهوات والشبهات، اقرأي سورة آل عمران. هتجدي سورة تتكلم عن النعم، سورة النحل. هتجدي سورة تتكلم عن الفتن، سورة العنكبوت. هتجدي سورة بتتكلم عن القرآن، سورة الإسراء، وهكذا. سورة بتتكلم عن المستضعفين وحق المرأة وحق اليتيم وحق أهل الضعف والمسكنة، سورة النساء. كل سورة لها مقصد، لها غرض رئيسي بيتكلم عليه، لها وحدة موضوعية، لها وحدة موضوعية. أمسك السورة من أولها لحد آخرها كده، أتدبرها وأعيش معاها، والله والله جنة، جنة من جنات الآخرة نعيش فيها في هذه الدنيا. أنا مستغرب، هل يمكن إنسان يعيش بعيد عن القرآن؟ هل ممكن أن يذوق طعم الحياة هو في غاية البعد عن القرآن؟ أنا آسف أطلت عليكم، لكن يعني الحديث عن القرآن يعني كبير ولا يكفيه أبدا مجلس واحد، لكن هذا ما أردت أن أقوله. أسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، اللهم آمين. لو في سؤال متعلق بالدرس، أنا قلت للأخت المنسقة يعني تكتبونه جميعا في رسالة على الواتساب وترسلونه، يعني أنا هنظر على الواتساب الآن، لو جاءت هذه الرسالة نجيب إن شاء الله عز وجل على الأسئلة.